بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكاح من بلوغ المرام باب الوليمة، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه مسلم. شر الطعام طعام الوليمة، لماذا صار شرا؟ لأنه يخصص للدعوة لها الأغنياء ويمنع الفقراء، فالذي يدعو في الوليمة الأغنياء ويخصهم ويترك الفقراء فهذه الوليمة موصوفة بهذا الوصف، ومن دعي إلى الوليمة وجب عليه إجابتها إلا من عذر، كما تقدم معنا الأعذار: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قوله يمنعها من يأتيها، قال العلامة الصنعاني رحمه الله: وهم الفقراء، كما يدل له حديث ابن عباس عند الطبراني: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الشبعان ويمنع عنه الجيعان. قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة موقوفا عليه: يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. فلو شملت الدعوة الفريقين زالت الشرية عنها، يعني إذا دعا الأغنياء ودعا الفقراء لا يوصف بأنه شر طعام، أما إذا خص الأغنياء وترك الفقراء فإنه يوصف بهذا الوصف. ويدعى إليها من يأباها، يعني الأغنياء، يعني في الغالب أن الغني ما يرتاح لذلك والفقير يفرح بذلك. ومن لم يجب الدعوة بفتح الدال المهملة على المشهور وضمها، أو طيب وضمها قطر في مثلثته وغلط، بفتح الدال المهملة على المشهور الدعوة، قال ضمها قطر، يعني معناها الدعوة. قوله المراد من الوليمة وليمة العرس، لما تقدم قريبا من أنها إذا أطلقت من غير تقييد انصرفت إلى وليمة العرس، ومعناها إذا ذكرت في غيرها فتقيد به. وشرية طعامها قد بين وجهه، بين وجهه قوله يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، فإن جملة مستأنفة بيان لوجه شرية الطعام، والحديث دليل على أنه يجب على من يدعى الإجابة وإن كانت إلى شر طعام، يعني إذا خص بها الأغنياء، وأنه يعصي الله ورسوله من لم يجب، تقدم الكلام على ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. خرجه مسلم. أيضا عندك يا عمر هذا السؤال: إذا دعيت إلى وليمة وأنت صائم ماذا تفعل؟ تفطر؟ ما قصرت. وإذا كنت ما تريد أن تفطر ماذا تفعل؟ كم تصلي ركعات؟ ما لك؟ ما سمعت الحديث؟ كم تصلي ركعات؟ كيف الحديث: إن كان صائما فليصل. عندك يا عبد النور ركعتين؟ أبا حفص كم يصلي؟ ما في صلاة. طيب الحديث: فإن كان صائما فليصلي. الصلاة هي الدعاء، المراد به الدعاء، يدعو ما يصلي ركعتين. هذا قد قلنا لكم ذات مرة كنا في عرس فرأيت رجلا حضر، قلنا: أنت صائم وكان بعد العيد في أيام الست. قال أنا صائم بس أجبت الدعوة. قلنا ما تريد تأكل تتم صومه؟ قال نعم. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. ثم ما انتبهت له أنه خرج، رأيته بعد رجوعي وجاء، قلت له أين ذهب؟ قال ذهبت صليت ركعتين. وأن هذا يعمل بالأدلة. فقلنا له المراد به الدعاء. قال وله أي لمسلم من حديث جابر نحوه وقال فإن شاء طعم وإن شاء ترك، يعني حضور واجب لكن الأكل ليس بواجب إذا كان صائما، هو مخير. قال الصنعاني رحمه الله فيه دليل على أنه يجب على من كان صائما ألا يعتذر بالصوم، معناه يجيب الدعوة. ثم إنه قد اختلف في المراد من الصلاة، فقال الجمهور فالمراد فليدعو لأهل الطعام بالمغفرة والبركة، وقيل المراد بالصلاة المعروفة أي يشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها وينال بركتها أهل الطعام والحاضرون. يعني كيف سيصلي في نفس المكان ينشغل بها؟ احتمال بعيد. وظاهر أنه لا يلزمه الإفطار فيجيب، فإن كان صومه فرضا فلا خلاف أنه يحرم عليه الإفطار، هذه فائدة، أنه لا خلاف أنه يحرم عليه الإفطار. طيب إذا كان صائما صوما قضاء عن واجب، هو كذلك واجب لا يجوز الفطر، لا يجوز، واجب صيام واجب، فما مراده؟ إن كان صوم فرضا فلا خلاف، يعني هل معناه ما يدخل فيه القضاء؟ هو فرض قد دخل فيه وشرع فيه، فليس له الفطر فيه إلا لعذر، ليس كالمتطوع المتنفل. وإن كان نفلا جاز له. وظاهر قوله فليطعم وجوب الأكل، وقد اختلف العلماء في ذلك، والأصح عند الشافعية أنه لا يجب الأكل في طعام الوليمة ولا غيرها، وقيل يجب لظاهر الأمر وأقله لقمة ولا تجب الزيادة. وقال من لم يجب الأكل الأمر للندب والقرينة الصارفة إليه قوله وله، أي لمسلم من حديث جابر نحو قال إن شاء طعم وإن شاء ترك، فإنه خيره، والتخير دليل على عدم الوجوب للأكل، ولذلك أورده المصنف رحمه الله عقيب حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذن إذا دعي الإنسان إلى الوليمة وليس هناك ما يمنعه من إجابته فإنه يجب عليه إجابة الدعوة. إن كان صائما فهو مخير بين الإفطار وبين إتمام صومه، إلا إن كان صومه واجبا فيجب عليه إتمام صومه ولا يجوز له الفطر، وإن كان نفلا فهو مخير، وأما إن كان مفطرا فإنه يطعم. واختلفوا قال بعضهم إنه مخير حتى في الطعام لهذا الحديث فإن شاء طعم وإن شاء ترك. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. رواه الترمذي واستغربه، ورجال الصحيح، ولو شاهد عن أنس عند ابن ماجة. الحديث لا يصح، إسناده زياد بن عبد الله. قال الترمذي كثير الغرائب والمناكير. وقال سمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال قال وكيع زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث، قال العلامة الصنعاني رحمه الله: قوله طعام الوليمة أول يوم حق أي واجب أو مندوب. كيف أو مندوب وقد قال حق؟ وطعام يوم الثاني سنة، هذا تفسيره لو كان ثابتا، الأول واجب والثاني سنة. وقال الترمذي في قوله واستغربه، قال: لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله البكائي وهو كثير الغرائب والمناكير. قال المصنف: كالراد على الترمذي ما لفظه ورجال ورجال الصحيح، إلا أنه قال المصنف: إن زياد المختلف فيه شيخ عطاء بن السائب اختلط وسمعوا منه بعد اختلاطه انتهى. قلت الصنعاني: وحينئذ فلا يصح قوله إن رجاله رجال الصحيح. ثم قال: ولو شاهد عن أنس عند ابن ماجة قال: وفي إسناد عبد الملك بن حسين وهو ضعيف، وفي الباب أحاديث لا تخلو عن مقال، والدليل والحديث دليل على شرعية الضيافة في الوليمة يومين، ففي أول يوم واجبة كما يفيد لفظ حق لأنه الثابت اللازم وتقدم الكلام في ذلك، وفي اليوم الثاني سنة أي طريقة مستمرة يعتاد الناس فعلها لا يدخل صاحبها الرياء والتسميع، في اليوم الثالث رياء وسمعة فيكون فعلها حراما والإجابة إليها كذلك، وعليه أكثر العلماء. قال النووي: إذا أولم ثلاثا فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة، في اليوم الثاني لا تجب مطلقا ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول. وذهب جماعة إلى أنها لا تكره في الثالث لغير المدعو في اليوم الأول والثاني، يعني لا تكره في حق من لم يحضر قبل، وذهب جماعة إلى أنها لا تكره في الثالث لغير المدعو في اليوم الأول والثاني، لأنه إذا كان المدعو كثيرين وهو يشق جمعهم في يوم واحد فدعا في كل يوم فريقا لم يكن في ذلك رياء ولا سمعة، وهذا أقرب. وجنح البخاري إلى أنه لا بأس بالضيافة ولو إلى 7 أيام، حيث قال: باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم 7 أيام ونحوه. ولم يوقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما ولا يومين، وأشار بذلك إلى ما أخرج ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين قالت: لما تزوج أبي دعا الصحابة 7 أيام، وفي رواية 8 أيام، وإليها أشار البخاري بقوله أو نحوه، وفي قوله ولم يوقت ما يدل على عدم صحة حديث الباب عنده. قال القاضي عياض: استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعا، فأخذت المالكية بما دل عليه كلام البخاري. إذن الصحيح أنه لا توقيت للأيام، لكنه يحذر مما يكون فيه تباهي وتبذير. أما إذا كان عنده ضيوف وكل يوم يأتيه ضيوف آخرون وربما أتاه ناس لم يأتوا قبل، فهذا لو عذر. وكما تقدم معنا خير النكاح أيسره، كلما كان الزواج والنكاح ميسرا سواء كان في المهر أو كان في الولائم كان أكثر بركة. قال الشيخ ابن عثيمين، ذكر فائدة في قوله ومن سمع سمع الله به، وإن كانت غير متعلقة بالباب لكنه قد ذكر في الحديث، والحديث ضعيف كما تقدم. لكن قال: قسم العلماء رحمهم الله مشاركة الرياء للعبادة إلى قسمين: الأول أن يكون مصاحبا للعبادة من أولها، ففي هذا القسم لا تصح العبادة لأنه ليس فيها شيء خالص لله، إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا دافعه وعالج نفسه فإنه لا يضره لأن هذا بغير اختياره. القسم الثاني أن يطرأ على العبادة بعد أن بدأ بها خالصة لله، فهذا إن دافعه وأعرض عنه فالعبادة صحيحة لأن هذا بغير اختياره وبغير إرادته، وهو الآن يدافعه كأنما يدافع العدو فصلاته صحيحة ولا يؤثر ذلك في أجله شيئا لأنه مجاهد في هذه الحال، وإن استمر فيه بإرادته فإنه ينظر، فإن كانت العبادة ينبني آخرها على أولها فسدت العبادة كالصلاة، فإذا طرأ عليها الرياء في الركعة الأخيرة ولم يدافعها ولم يدافعه بل قبله واستلذ فإن الصلاة تبطل، لأنه إذا بطل آخرها بطل أولها. وإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها بل آخرها منفصل عن أولها فإنما وقع فيه الرياء لا يصح، وما كان خالصا فإنه يصح. مثال ذلك: رجل عنده 100 ريال أعدها للصدقة، فتصدق بـ50 منها بدون رياء، ثم طرأ عليه الرياء في الـ50 الباقية، فهنا تكون الـ50 الأولى صحيحة مقبولة، تكون الـ50 الأولى صحيحة مقبولة، وتكون الـ50 الثانية باطلة، لأن المفسد حصل فيها وهي لا تنبني على أولها، بمعنى أنه يمكن أن يصح الأول دون الآخر والآخر دون الأول. ويتعلق بهذا بحث يسأل عنه كثيرا، وهو أن بعض الناس يخشى من الرياء في عباداته، فيأتيه الشيطان ويقول: أنت إذا صليت فقد رأيت، وإذا طلبت العلم فقد رأيت، وإذا صدقت فقد رأيت، وكثيرا ما يأتي الشيطان للإنسان. ودواء هذا أن تعرض عن ذلك وأن تتناساه وكأن شيئا لم يكن، هذا علاج الوسواس، لأنك إذا خذلت أمامه لم يبق عليك الشيطان عبادة إلا أفسدها عليك. ولكن استمر في العبادة وتعوذ من الشيطان وابق على ما أنت عليه، وفي النهاية سيزول عنك بإذن الله. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.